تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لدينا عدة ملاحظات سريعة على ما أفيد من مقاطع قدمت الاستشهاد بها بالأمس في صياغة هذا الشرط بلغة القانون الوضعي. أولا، إن المسار الذي يبني عليه القانون الوضعي، وهذا مكرر، غير المسار الذي نبني عليه في فقهنا. فقهنا يقوم على ثبوت العقود بمعزل عن القوانين الاستصلاحية، أي يكتفى في إثبات العقد بثبوته في عالم الثبوت، بمعنى استيفائه لأجزائه وشرائطه. فإن تمت تم ثبوته. فالفقه يفصل بين مسار الإثبات القانوني وبين مسار الثبوت الحقيقي، والمنطق يقول بذلك. نعم، هنالك مصالح حاكمة لم يستطيعوا حلها أو التخلص منها إلا بالربط بين المسارين، فهذه عناصر قابلة للبحث لكنها خارج عن محل بحثنا. بتوضيح أكثر، يشترط أن تتوفر شرائط الانعقاد وشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. إذا تمت تم العقد وثبت العقد، تستطيع أن ترفع به دعوة أو لا تستطيع أن ترفع به دعوة. عندك مستند ولا ما عندك مستند، هذا أمر خارج بحث إثباتي. هذا لا، يقولون ما لا تستطيع أن ترفع به الدعوة غير موجود، وهذا انسحب. انتبهوا يا اخوان، على ذكر شرائط المتعاقدين او شرائط العوضين. ولذا فقد جعلت عمدة السبب في صياغة هذا الشرط بعنوان ان ترجع مصلحة للعاقد للدائن بحسب تعبيرهم، عمدة الدليل عليه أن من لا مصلحة له لا يستطيع أن يرفع دعوى بالمطالبة بإثبات الشيء أو بإنفاذه. جواب هذا الكلام أن عدم القدرة على رفع الدعوى لا يكفي للقول بأنه شرط ثبوتي، وهذا خلط بين عالم الإثبات وعالم الثبوت. لكن إذا بدنا نجاريه، هذا فرق في المبنى بيننا وبينهم. والمبنى الذي بنوا عليه لا دليل عليه إلا التقليل من حالات التنازع بعد ذلك. هذا أول. وهذا الإشكال إشكال يا إخوان سيال، فينا نسميه مبدئي، لأن كل أحكام القوانين الوضعية مبنية على التسلسل هذا، على الخلطة بين، مش الخلط اللي ملتفتين، على الخلطة بين الثبوت والإثبات، ويعنون ذلك ويقصدونه ويريدونه لمصالح تتعلق بتخفيف الأعباء عن السلطات القضائية في دوله. الأمر الثاني وهو إشكال مبنائي أيضا، إن مسار البحوث الفقهية القانونية يعتمد نصوص المقننين القدامى أو المحدثين الذين أثبط بهم خبرتهم إلى أن يصيروا مقننين، يعني لهم قدرة على التقنين، وتعيين السلاطين لهم إلى أن يصبحوا مقننين فعليين. لأن القوانين كما تعلمون لا تدون بلغة الفقيه في العادة في القوانين الوضعية. الفقيه سلطان، تابع للسلطان، معارض للسلطان، محارب من قبل السلطان، النتيجة واحدة، فقيه يستنبط ويكون نظرياته. في القانون الوضعي نتصور ذلك نظريا، لكن عمليا لأن القوانين تدون لكي تتبنى، عادة لجان وضع القانون تكون من تعيينات السلاطين، فالخبرة قد تكون في مكان أفضل منها في المكان الذي اعتمده على مستوى القوانين لعوامل ذاتية في الخبير القانوني قد لا يكون مرتضى من السلطان فلا يعينه مقننا. وإذا لم تتبنى القوانين من الدولة وهي لخدمة تسيير شؤون المواطنين فيها فلا قيمة لها، فلا توجد باعثية أساسا على البحث في العادة. نعم يبقى أستاذ جامعي أو ما أدري ماذا، أيضا هذا معين من السلطان أستاذا يعني من فروعه يعني من وزارة التربية في الدولة أو إلى آخره. هذا المعنى تتدخل فيه عناصر ذاتية وليس العنصر الموضوعي هو العنصر الوحيد الحاكم، هذا أولا. ثانيا الباحثون في شرح القوانين الوضعية قديما وحديثا يعتمدون على المواد القانونية أساسا كما نعتمد على الآية والرواية، وهذه مفارقة في البحث أرجو الانتباه لها يا إخوان. وضع القانون يمر بمراحل، لجنة وضع القوانين ثم التصويب في مجالس النواب والشورى ثم إمضاء السلطان عليها تصبح قانون نافذ، تدون قانون حينئذ يتعاطى مع المواد القانونية وكأنها نصوص مقدسة بمعزل عن كيفية نشوئها وارتقائها إلى مستوى قانون، وليس الأمر كما نتوهم لأول وهلة. هذا اللي بهمني أقوله، وإنما صحت الكلام كله لأجله، بأن القوانين الوضعية تعتمد دائما على الارتكازات العقلائية أو السير العقلائية، بل هنالك عوامل متعددة أحدها الارتكازات والسير العقلائية دخيلة في وضع القوانين، وفي بعض الحالات قد تستدعي مصلحة ثانوية زمنية أو مكانية أو حالية، لأن السلطان يريد ذلك. وضع قانون ولا يكون دقيق المطابقة لما عليه الارتكاز العقلائي أو السير العقلائي، وهذا يشكل فرق فارق مهم اكتشفته من كثرة المطالعة في كتبهم بين منهجنا في بحوث المعاملات وكل الأمور التي تتني وتعتمد على أدلة من قبيل الارتكازات والسير وبين منهجه. في هذه المجالات. هذا غير المناقشات التفصيلية في قوانين كل بلد بلد، نسيقت على أساس مثلا شعب الله المختار، أو سيقت ما أدري على أساس تفاوت بين البشر طبقات أو إلى ما هنالك، واضح من العنجهية والعناصر الذاتية الحاكمة. ولذا فإن هذا النقد نقد عريض لمنهج شرح القانون الوضعي، ونحن نوجهه للسنهوري لأنه كان لديه حظ بمقدار من العلوم الإسلامية وعمل في بيئة إسلامية، فلم يكن ينبغي أن يتعاطى ويتعامل مع النصوص القانونية وكأنها تشريع مطلق. هذا الأمر الثاني أو الإشكال الثاني، وهي إشكالات مش لمحل بحثنا بس، تصلح هنا وتصلح في أماكن أخرى. الأمر الثالث هنالك باب عريض في القوانين الوضعية وشروحها اسمه الآداب العامة. بمعنى اللياقات العامة، وهذا الأمر جعلوا مراعاته لازمة تكليفا ووضعا، ومخالفته منافية تكليفا ووضعا. شو يعني تكليفا ووضعا؟ تكليفا يعني يعاقب لبخلف الأداب العامة، وضعا إذا عقد عقد خلاف الأداب العامة هذا العقد باطل بكل بساطة. ما مقصودهم من الأداب العامة؟ وما هي حدود وقيود هذا الكلام؟ لا كلام لنا منهجيا فيما نصص في القانون ضمن مواد قانونية أنه أدب لازم مراعاة، وإن اختلفنا في الصغرى معهم فيما ينبغي مراعاته وما لا ينبغي، لأن كل مقدم ينطلق من منطلقاته ويهدف إلى غاياته. عندما يقول بأن الشيء الفلاني موافق للأداب العامة أو مخالف للأداب العامة، يعني مصادقة الفتاة للفتى موافق للأداب العامة عندهم مش خلاف الأداب العامة، بينما عندنا بحسب منطلقاتنا الإسلامية بل الشرقية بشكل عام ولو بمعزل عن الإسلامية فمنافية للأداب العامة. اللي بيهمني في المجال المذكور يا إخوان أنهم يقولون وتتكرر في كلماتهم هذه المسألة، أن مخالفة الآداب العامة يعاقب عليها القانون وتبطل بها العقود، ولو لم ينصص فيه القوانين على أن الشيء الفلاني موافق أو مخالف للآداب العامة. تبهتم؟ إذا نصص ما في خلاف. هذا مثل إسقاط الشارع مالية الخمر. شو الشارع بيسقط المالية العرفية والعقلائية للخمر؟ لا، يسقطها بحسب شرعه، يعني يرى أن أكل المال بإذاء أكل بالمعطف في وعائه الشرعي يسقطها، مش في الوعاء العقلي ولا في الوعاء العقلائي. ها جيد، هم بحسب متبنياتهم يسقطون، هذا ما عندي فيه مشكلة يا إخوان، وإن كانت متبنياتنا غير متبنيات منهجيا ما فيه مشكلة، لكن القول بأن ما يخالف الآداب العامة يعاقب عليه القانون و العقد عليه باطل ولو لم ينصص بالقانون على ذلك، طيب كيف ذلك؟ مخالفة الآداب كيف تكون كذلك؟ وشو حدودها وقيودها حينئذ؟ يقولون هذا يخضع لتشخيص القاضي، ربطوا بين السلطة القضائية والشروط الواقعية. هذا بنسحب من ذاك الأمر الأول اللي تحدثت عنه. ولذلك يقولون تحديده للقاضي. عندنا أشياء نحن بتحدد للقاضي، بس مش في أصول المسائل، في تفاصيلها. يعني في التعزير مثلا يرجع إلى القاضي تحديد المقدار، وجعل بين حدين لا يقل عن كذا ولا يزيد عن كذا. طبعا والتحديد معتباطي، يخضع لسوابق الشخص، لحالة الشخص، إلى آخره، في أسباب تعلي وأسباب تخفف، هذا ما في مشكلة. لكن أصل الشيء تشخيص أنه مخالف الأدب العامة، الناس تختلف في أنه أدب عام ولا مو أدب عام، فيخضع لاستحسان ومزاجية القاضي. أقول لنفترض أن هذا المقدار نرضي عنه، لا أقل، لأنه مو محل بحثنا فعلا على مستوى الأحكام التكليفية والعقوبات وإلى ما هنالك، وإلا هو مو غيب، يعني مطاط، فهو محل إشكال هناك. لكن كيف صح لهم أن يبطلوا العقود بسبب أن العقد منافي للأخلاق العامة؟ خير إن شاء الله، منافي للأخلاق العامة، بحسب منظومتي الأخلاقية مو منافي بحسب منظومتك، منافي بحسب منظومة جزء من شعبك، مو منافي بحسب منظومة جزء آخر من شعبك. هذا لو أردنا أن نصير إليه يحتاج إلى تحديد ضوابط عامة، لابد أن ترجع للتحسين والتطبيق العقلائيين أو العقليين عن الخلاف. وإلا إذا لم ترق إلى هذا المستوى مجرد عرف عام، العرف قد يكون خاطئا فيما يراه خلاف الآداب العامة، خصوصا أنهم بعد ذلك عندما يمثلون يمثلون بقضايا من هالقبيل، الحكرة وغيرها وغيرها. أقول فيما لا ينصص فيه لا يمكننا المساعدة عليه، إذ لا يمكن لنا بحجة أن هذا الشيء خلاف الآداب الإسلامية العامة مثلا أن نبطله أو نعاقب عليه. قد نعاتب عليه إيه، بس أن نبطله ثم لا مناسبة بين كونه ممتنعا أو ممنوعا منه تكليفا وبين كونه فاسدا وضعا. خير إن شاء الله، إرادة المتعاقدين تامة وما أدري وما أدري إلى آخره. وهذا ينسحب على ما سموه بنظرية السبب، النمط من التفكير، إذ يبطلون العقد للسبب أو الداعي الفاسد، بينما في فقهنا غالبا لا تبطل العقود لأجل سبب فاسد. المشهور أفتوا بصحة بيع العنب لمن نعلم أنه يعمله خمرا. أنا لا أبيعه بداية أن يعمله خمرا، لكن هو يشتريه بداية أن يعمله خمرا. ما حدا أفتى بالبطلان سوى السيد الإمام والمقدس الأردبيلي والبعض، ولا مشهور الطائفة أفتى بالصح. أيضا من فتح دكانا للإضرار بجاره صاحب الدكان الآخر، السبب فاسد لكن معاملات صحيحة. يعني إذا فتح وباع بأقل من سعره، هو يبيع قنينة الماء مثلا بألف، هذا يبيعه 900 بقصد الإضرار به مش بهدف الاستربح ولا التنافس، هذا يرتكب إثما بعمله كما هو المشهور في الفتوى، وإن كان يحتاج تخريجه إلى دقة صناعية. لكن لا أحد يقول بفساد البيع. خصوصا وأن المعاملات لا يمكن أن ترتبط بالأسباب، الأسباب في الغالب هي أمور تدخل في نية الإنسان وفي قلبه لا في قالبه. دواعي. جيد، هذا نقاط منهجية مهمة مؤثرة، مش في بحثنا هون، مؤثرة في المسار العام للبحث عن القانون الوضعي وشروح القانون الوضعي. إذا جينا إلى محل الكلام، السنهوري شو قال؟ قال نحن نعبر في المقام، طبعا هو ما التعبير من الغربيين، بأن تكون للدائن أي للعاقد مصلحة. ثم اختلف في المصلحة، مصلحة مادية، مصلحة أدبية، واختار هو أن المصلحة أعم من المصلحة الأدبية والمصلحة المادية. جيد جيد. معنى ذلك أنه لا يلزم أن يكون العقد يعود بالنفع، ولو نفع المترقب المرجو، قد يعود بخسارة لكن نفع مرجو. كل من يدخل في معاملة يدخل لأجل نفع مرجو. وأفاد أن ما لا مصلحة له فيه لا يستطيع أن يرفع الدعوة، غضينا النظر عن كل اللي تقدم. أنا أقول هذا التعبير هل دقيق أم غير دقيق؟ لأن التعبير وراء مطلب. الجواب أنه لا يشترط في خلط في هذا الكلام بين المصلحة في العقد والمصلحة في الدعوة. قد لا يكون العقد له فيه مصلحة. أنا أعرف أن هذا يباع في السوق بألف، وأنا مش كثير تأني للألف لفرائي، ها؟ ما بيسأل، فيش بمجتمعاتنا ناس من هالقضية يذهب إلى محل الخضروات بيعرف أن هذا يبيع بألف وذاك يبيع بتسعمائة أو بثمانمائة، بس صار بسرعة عليه ازدحام، ما أدري ماذا، يدفع الألف وبيمشي ما عنده مشكلة. هذه المعاملة غير مربحة بالنسبة له، ما له مصلحة كثير في المعاملة على المستوى المادي، وعلى المستوى الأدبي أيضا ما في ذيك المصلحة، بس لأنه هو صاحب مكنة مالية أو مستهتر ما بيهمه، مش سفي، إذا سفي بقبل من جهة السفن
مش كسب الوقت
مصلحة. لا لا، افترض هما متجانبان ما بيهمه أصلا، ما بتعني له الألف يا أخي، ما بتعني له نفس الازدحام ونفس ال... هاي مرة بيشتري من هذا مرة من هذا ما بيهم. جاي فما له مصلحة مادية، مصلحة أدبية أيضا مش مطروحة. جعل الشرط في المعاملة عندهم أن تكون له مصلحة. ليش؟ لأن من ليست له مصلحة لا يستطيع أن يرفع دعوة. السؤال هو التالي، من ليس له مصلحة في الدعوة أم من ليس له مصلحة في المعاملة؟ ظاهر كلماته من ليس له مصلحة في المعاملة. أقول لا ملازمة بين كونه صاحب مصلحة في المعاملة وأن يستطيع أن يرفع دعوة. قد يكون صاحب مصلحة في المعاملة وعنده نقصان إثباتي لا يستطيع أن يرفع دعوة، وقد لا يكون صاحب مصلحة في المعاملة ولا يرجو النفع منها أصلا، هو بيعرف الخاص، لكن هو طرف في المعاملة. نسأل إذا ثبتت ظرفيته للمعاملة وحصل نزاع يستطيع أن يرفع دعوة أو لا؟ قطعا يستطيع أن يرفع دعوة، فهذا صاحب مصلحة يرجوها في رفع الدعوة لكن مش صاحب مصلحة في أصل المعاملة. فلماذا الخلط بين الأمرين؟ دليلكم يقتضي أن من ليس صاحب نفع في المعاملة لا يستطيع أن يرفع دعوة. كلامكم دليلكم يقتضي أن من ليس صاحب نفع في الدعوة لا يستطيع أن يرفع دعوة، فلا يكون معاملته صحيحة. هذا خلط واضح، هذا الخلط، وهذا الخلط ناشئ من جعلهم الأمرين مسارا واحدا يا أخوان. هذا أولا في محل الكلام. إذا أصل التعبير ليس في محله إذا علل بهذا التعليل. استدل السنهوري بدليل ثاني، قال نحن لا نتصور شخص ليس له مصلحة ونفع بالشيء ويقدم عليه، إذا كان مقصوده ليس له نفع، يعني نفع بالمقابل بالعوض أو نفع بمجمل العملية، إذا نفع بالعوض قطعا الإنسان ما بيقدم حكمة على شراء شيء إذا ما بده يدفع فيه هو أو أحد بخصه ماديا أو معنويا، يشتريه ليتصدق به مثلا. إذا القصد من النفع بالموازنة بين العوضين، لا، في كثار يقدموا على معاملات وما لهم نفع بالمقايسة بين العوضين، لأنه قادرين يحصلوا بسعر أرخص كما قلت قبل قليل. خلينا نقول مقصوده الأول، ما في إشكال هنا، إشكالي هنا يقول إذ لو لم يكن هو صاحب المصلحة والنفع يصبح فضوليا. الفضول القانوني، يعني ما بدي أخلط بين فضول القانون وفضول الشرع. شو هو الفضول القانوني؟ نحن عرفناه سابقا بكلماته. الفضول قانونا هو الإنسان المتفضل على إنسان آخر بالحفاظ على ماله من خلال معاملة، يعني ذاك أغمي عليه أدخل المستشفى ليس له أحد ومزرعته نضج فيها الطماطم مثلا أو المزروعات الأخرى بحيث إذا بقيت تتلف، وهنا يجوز لنا أن نقطفها ونبيعها لصالحه ويصبح هو البائع حقيقة وأكون نائب عنه نيابة قانونية مش نيابة شخصية، نيابة شرعية بحسب شرعة القانون، ويصبح هو البائع حقيقة. ولذلك اللوازم التي تثبت بعد ذلك تثبت عليه مش عليه، وهذا الفضولي عقد لازم بالقانون الوضعي يا أخوان، مش عقد جائز ولا يتوقف على إمضاء صاحبه ولا شيء. هذا هو القانون الوضعي في الفضولي، هذا الفضولي. نسأل السنهون إذا ما إله نفع يصبح فضولي؟ ليش يصبح فضولي؟ طبعا هم عندما يقولون ليس له نفع دنيا مش أخرى، لأن ما بيحكوا عن النفع الأخرى بالقوانين الوضعية يا أخوان. شو مقصودك يا عزيزنا؟ مقصودك النفع المادي ولا النفع المعنوي؟ والله كلاهما طبعا، مش المعنوي وحده، يعني إما المادي أو كلاهما. إذا مقصودك النفع المادي، المفروض أن الشخص يبيع مع نفسه لصالح الغير، هذا اللي بنسميه يملكه أنا ما، ها؟ يبيع مال نفسه لتؤول المصلحة إلى الغير، هذا كيف فضولي؟ دلونا عليه، دلنا كيف فضولي يعني؟ المصلحة انتهت إلى الغير وأنا بإرادة انتهت إلى الغير،
هذا فضول القانون معك فضل على
إيه، بس ذاك تصرف في أموالك يا عزيزي، أنا الآن عم تصرف بأموالي لصالحك، كيف فضولي؟ أنا متفضل عليك في النتيجة هنا، لكن ليس الفضول القانوني. فضول القانوني أنا متفضل عليك ببيع مالك، لا العوض ولا المعوض أخرجتهما منك، فلا هو فضول شرعي ولا هو فضول قانوني هذا. وإذا الأعم من الفائدة المادية والمعنوية، أقول إذا تعاكستا شو فضولي والله شو؟ أنا أبيع مالي لصالحك، خلينا نقول فضولي ماشي، لكن لي نفع معنوي بهذا، أنت أخي وأريد أن أخرجك من مخمصتك، نعم. إذا كان المقصود من النفع النفع بالمعنى الأعم اللي هو مش ملحوظ أساسا بالفقه الوضعي، يعني أن تكون لي فيه مصلحة ما، إما مادية إما معنوية تأديبات صلاحية يعني، وإما أخروية. لا نتصور شخصا يقدم على معاملة ليس له نفع بهذا بنحو أو مصلحة بنحو من هذه الأنحاء، لكن هذا خروج عن محل كلامهم، لأن هم المصلحة الأخروية غير ملحوظة أصلا في أبحاثهم. السنهوري في الفقرة الثالثة من الفقرات اللي قريتها عليكم بالأمس، ماري 466 بتصور كانت في الفقرة الثالثة، أو الثانية 465، وجوب أن تكون هذه المصلحة شخصية للداعي. واحد إذا هو ما له مصلحة شخصية يعمل لأجل الآخرين فلا يكون العقد عقدا صحيحا. أولا صياغة البحث بهذه الطريقة تعني بطلان العقود السفهية، مش بس عقود السفيه. إذا قلنا بأن من لا مصلحة شخصية له تكون معاملته سفهية، مع أنه لم يتم دليل على بطلان المعاملة السفهية، الأدلة قائمة على بطلان عقود السفيه، معاملة السفيه. وإلا إذا المعاملة السفهية هو مو سفيه، عملها لغرض عقلائي. إذا نظرنا إلى شراء ما يسوى 150 أو بيع ما يسوى 150 معاملة سفهية، لكن من ورائها خارج إطار المعاملة عنده مقصد عقلائي. إذا نظرنا إلى ذات المعاملة هي سفهية، بس إذا نظرنا إلى لوازم الخارجية اللي مش لازمة لها، الآنية التي لأجلها أقدم، فهو ليس سفيها. أو إذا كان خطأ في التطبيق المعاملة تكون سفهية، هو مش سفيه قطعا. جيد، هذا إذا مرادهم هذا، قطعا مو مرادهم هذا. إذا مراد أن تكون المصلحة شخصية للدائن بالمعنى المادي، فنقول أول الكلام قد اتضحت مناقشته في البحث السابق. إذا أعمن المصلحة الأدبية والشخصية، الأدبية والمادية، فباب الأدب واسع. والأدب مش بالضروري يكون أدب عام، قد يكون أدب خاص، تربية خاصة للإنسان. أنا إلي مصلحة أدبية، ترتاح نفسي إن فعلت هذا الأمر يا أخي، لك أي شيء، ولا يمنع منه القانون ولا الشارع. المشكلة أنهم يشترطون أن تكون مصلحة أدبية، أدبية عامة، وهذا تضييق واسع كما لا يخفى. جيد، إذا كانت المصلحة الأدبية مشترطة، هذا الإشكال الرابع وأختم به، إذا كانت المصلحة الأدبية مشترطة، ما المقصود؟ الأدبية الخاصة أو الأدبية العامة؟ إذا الأدبية الخاصة فكل إنسان له تربيته الخاصة في أمان الله، خصوصا بلغة القوانين الوضعية التي لا تلحق دينا بخصوصه على مستوى التربية. إذا مقصودكم الآداب العامة فأنتم مسؤولون عن سبب هذا الكلام، لأن الإنسان يكفي أن يعود النفع إليه شخصيا، لا يهمه الإنسان أن يعود النفع على مستوى الآداب العامة إذا لم تكن مقصودة له شخصيا. في آداب عامة هو لا يلتزم بها، وفي آداب خاصة غير ملحوظة آدابا عامة، لم تعد المصلحة والنفع للشخص هي الملحوظة، وأنتم تشترطون أن تكون المصلحة شخصية. تبهتوا؟ جيد، إذا هذا الكلام يا إخوان إذا بدنا ندخل بنقد القوانين الوضعية والطريقة الفقهية واضح يتضح، يعني خواء وضعف مستوى الأبحاث عنده من حقكم والدقة. وإن كنت أسجل إعجابي بالمسارات بمعزل عن حقانية النتائج، يعني هذا تمام الكلام يا إخوان. الشرط الأول، إذا الشرط الأول أن تكون هنالك رغبة عقلائية في كل من العوضين، أو غرض عقلائي، سمي رغبة غرض مو مهم، مراد واحد. الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين قابلا للتعامل أو التعاون عليه، يأتي إن شاء الله. هذا واسع. اللهم صل على محمد وآل محمد.